بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله، ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروس متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام في المحرمات في النكاح، وقد قلنا إن المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين: محرمات إلى الأبد، وهذه قلنا تحتها ثلاثة أنواع: محرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة، والقسم الثاني هو المحرمات إلى أمد، أي لمانع موجود، فإذا زال هذا المانع جاز له أن يتزوج بها. وذكرنا كثيرا من هذا القسم. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وللحر نكاح أمة أبيه. نكاح أمة أبيه، لأنه ليس له ملك فيها، لأنه لا يتزوج امرأة أمة نفسه، فهنا قال يجوز له أن يتزوج بأمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي كما لو كان أجنبيا وتزوج بامرأة أخرى، فلا مانع من ذلك. دون أمة ابنه، أي لا تزوج بأمة ابنه، الأمة التي هي مملوكة لابنه. لماذا؟ لأن له شبهة الملك هنا، بل أنت ومالك لأبيك، فكما لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه، لا يجوز له أن يتزوج يقول والحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، فلا يجوز أن يتزوج بأمة ابنه. نعم.
وليس للحرة نكاح عبد ولدها.
عبد ولدها لماذا؟ لأنه لو ملك زوجها أو بعضه انفسخ النكاح، وهذه قاعدة عامة عندهم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها، فلو أنه اعتقه هذا الولد، له أن يعتق هذا العبد، فهو ملك له. وهذا يعني ما مشى عليه في المذهب، ويأتي مسائل بنيت على هذا. وقال بعض العلماء الصحيح في هذا أنه يصح له أن يتزوج، يصح للحرة أن تتزوج من عبد ولدها، والله أعلم. نعم.
وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما.
كما قلنا سابقا، يعني لو اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، اشترى أو ملكه بإرث، فيكون هذا نكاح. إذا كانت مثلا هذه التي اشترت هي المرأة، فتكون هي سيدة لهذا العبد وتكون هي المعتقة له. قالوا فلا يصح النكاح هنا، وعلى القاعدة التي ذكرناها سابقا أنه لا مانع من هذا. مثال ذلك امرأة حرة وزوجها عبد لرجل فاشترته، فينفسخ النكاح لأنها أصبحت سيدته والسيدة لا تنكح عبدها. نعم.
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية،
لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلئن يحرم لوطء بطريق أولى، هو يعني هنا ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا أمة كتابية. نعم.
ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل.
هذا تقدم معنا في البيع، إذا عقد في صفقة واحدة ما يصح بيعه وما يبطل بيعه، فإنها تفرق الصفقة هنا فيحل في ما هو مباح ويبطل في ما هو محرم، فكذلك هنا. نعم.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
نعم، لأنه المشكل هو من كان فيها آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، فلا يجوز ولا يصح نكاحه قبل تبين أمره. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ.
هذا الباب أولا أن المؤلف جمع فيه بين بابين التي هي الشروط في النكاح والعيوب في النكاح، وهذان بابان متغايران، هذا أولا. الأمر الثاني أن المؤلف هنا لم يفصل ولم يسر على الطريق، طريقة الكتاب الذي اختصره، وهذا في نظري أنه من الأمور التي ربما تؤخذ على هذا الكتاب، أنه حل عقد كتاب المقنع ونثره، وهذا شبيه بطريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة حين أخذها من المستصفى ثم نثرها، فلم يبق بينها جامع. فهنا كذلك هذا الباب جاء هكذا منثورا دون أن يرجع إلى تقسيمات، لأن التقسيمات تفيد في ضبط المسألة. فالمؤلف رحمه الله تعالى نثرها، وربما هذا يلجأ إليه العلماء من أجل الاختصار والحفظ، ربما يكون هذا في الحفظ أسهل من التقسيمات، لكن للفهم التقسيم أحسن، إذا قسمت الشيء إلى أقسام فهمته أكثر. وأما إذا نثرته فربما اشتبه عليك ضوابطه، أما هناك في التقسيم فلكل قسم ضابط. متى يكون هذا الشرط الذي يشترط في النكاح، هذا الشرط زائد على الشروط المتقدمة الأولى، شروط صحة، شروط صحة في النكاح، أما هذا ليس شرط صحة، إنما هذا اشترطه أحد المتعاقدين، سواء كان هذا العقد الشرط من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. إذن نحن أولا نتكلم عن هذه الشروط باعتبار ضوابطها، ثم نرجع إلى كلام المؤلف. والغريب أن المؤلف أدرج تحت هذه الشروط ما يعتبر من عيوب النكاح في غير باب النكاح، في غير باب العيوب الذي عقده بعد ذلك الفصل، فأدرج في هذه الشروط ما يعتبر من عيوب النكاح، وهذا يعني يحدث شيئا من الخلل في فهم هذا الباب. فأولا العلماء قالوا إن الشروط المعتبرة في النكاح هي ما كان قبل العقد أو أثناءه، أثناء العقد، يعني إما أن يكون الشرط اتفق عليه قبل العقد ثم عقد على بناء على ما اتفق عليه، أو أثناء العقد، هذه الشروط معتبرة. أما الشرط الذي يأتي بعد العقد فلا اعتبار به. إذن هذا أمر مهم جدا أن نعرف العقود أو الشروط المعتبرة. وإذا حدث الشرط الأصل فيها أن ينظر في هذا الشرط، هل ينافي مقتضى العقد أو لا ينافي؟ فإن كان لا ينافي مقتضى العقد فالأصل فيه الصحة، كل شرط لا ينافي مقتضى العقد الأصل في الشروط الصحة والحل. لكن إذا نافت مقتضى العقد أو كان هذا الشرط باطلا من جهة أخرى، من جهة أنه محرم أو لا يجوز، فهذا لا يصح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به به الفروج، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في هذا أنك إذا اشترطت شرط أن يكون هذا الشرط صحيحا، وأن هذا الشرط معتبر ابتداء. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط يعني يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل وإن كان 100 شرط. ففي هذا الإطار العام لهذه الشروط التي ترد بعد ذلك، هذا أمر. الأمر الآخر أن بعض الأمور قد يختلف فيها، سواء كان في داخل المذهب أو خارجه، نظرا إلى أن هذا ينافي مقتضى العقد أو لا ينافي. لكن هذا الضابط العام لهذه الشروط، فبناء على ذلك نقول هذه الشروط تنقسم إلى قسمين. الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين، إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة في العقد فإن وفى بها أحد الزوجين الذي اشترطت عليه، وإلا فللآخر الفسخ وما يترتب عليه. فأحد هذه الشروط ما يقتضيه العقد، هذا وجوده كعدمه، لأن هذا بمقتضى العقد، يلزم بمقتضى العقد فلا يحتاج، لكنه صحيح، لكن لا يؤثر اشتراطه. يعني اشترط هذا الشرط أو لم يشترطه هو لازم، لأنه لازم بمقتضى العقد، كتسليم المرأة إلى زوجها، هذا بمقتضى العقد، ما يحتاج إلى أن يقول على أن تسلمني المرأة. وكتمكينه من الاستمتاع من زوجته، هذا لا يحتاج إلى شرط. أو أن يدفع لها المهر، هذا بمقتضى العقد. فإن كان الشرط بمقتضى العقد فإنه لا يؤثر، هذا شرط صحيح لكنه لا حاجة إليه، لأن هذا لازم بمقتضى العقد. الثاني شرط ما ينتفع به أحد الزوجين، وتقدمت الشروط في البيع، ما ينتفع به أحد المتعاقدين. فإذا كان فيه نفع لأحد المتعاقدين ولا ضرر فيه فهذا صحيح، يعني كأن تشترط المرأة أن يدفع لها زيادة على المهر، هذا فيه مصلحة لها. أو أن يدفع لها المهر من نقد معين، تقول مثلا أريد المهر بالريال السعودي أو بالدولار أو بالجنيه أو ما أشبه ذلك من نقد معين، فهذا لها. والمؤلف ذكر جملة من هذه الشروط وهي ترجع إلى هذا النوع، يعني ما ذكره فيما قرأه الأخ هذه كلها ترجع إلى الشرط الثاني الذي فيه منفعة. منها إذا شرطت طلاق ضرتها، هذا هنا يقول المؤلف إن هذا الشرط صحيح، تقول تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى، فهذا يقول هنا في المذهب أنه صحيح. وقال بعض العلماء إن هذا الشرط ليس بصحيح، لأن هذا فيه تعد وفيه ظلم، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني طلاق ضرتها، فهو منهي عنه شرعا، فهذا الشرط ليس صحيحا عند بعض العلماء، وهو الراجح أن هذا الشرط ليس بصحيح. إن اشترطت أن يطلق زوجته الأولى أو زوجاته إن كان عنده زوجات، فهذا فيه إضرار، ولا ضرر ولا ضرار. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرط على الصحيح أنه لا يدخل تحت الشروط الصحيحة. إذن هذا ذكره المؤلف، قال أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها، إذا شرط طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى وأن لا يتزوج عليها، فلا يتسرى يعني لا يتخذ ملك يمين، ولا يتزوج عليها، تقول بشرط أن لا تتزوج عليه، هذا قال العلماء من الشروط الصحيحة، لأن المرأة من مصلحتها أن تبقى واحدة وأن لا يتزوج عليها زوجها. فإذا قبل هذا الشرط هو في البداية في حل، إن أراد أن يتزوج فله أن لا يقبل بهذا الشرط ابتداء، وإذا قبل به في العقد فإنه يلزمه، لأن هذا من الوفاء بالعقود والعهود. فهنا يقول ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من أو لا يخرج، إذا شرط طلاق ضرتها وأن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها ذلك. قالت أنا أقبل من الزواج من فلان لكنه على أن لا يخرجني، على أن لا يخرجني من داري أو بلدي الذي أنا فيه، فإن حصل بعد ذلك اتفاق منهما فلا بأس، وتنازلت عن حقها، لكن هذا حق له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروش. فإذا اتفق على ترك هذا الشرط فذلك لمن اشترطه أن يتنازل عنه، أو شرطت نقدا معينا كما قلنا هنا، أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في المرأة التي شرط على زوجها أن لا يخرجها من دارها، فأراد أن يخرجها فرفعوا أمره إلى عمر فقال إذن يطلقننا، يعني النساء إذن يطلقننا، يقول لعمر، فقال له عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط، إذا اشترطت شرطا وقبلت بهذا الشرط فعليك أن تفي به، ما قبلته هذا أمر يرجع إليك، لكن إذا قبلت وقلت على أن لا أنقلها من دارها وافقت على هذا فحينئذ يلزمك هذا الشرط، فإن لم تفي به فلها الفسخ إلا إذا تنازلت، هذا أمر آخر. إذن هذا النوع الأول من الشروط، وهو الشروط ماذا؟ الصحيحة. وقلنا الشروط الصحيحة ما يقتضيه العقد، والثاني ما كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين للزوج أو للزوجة. القسم الثاني الشروط الفاسدة، فهذه تفسد أحيانا ويصح العقد، وأحيانا تفسد ويفسد ويفسد العقد، وأحيانا يكون فيها خلاف، منهم من يفسد هذه الشروط ويصحح العقد، ومنهم من يفسد العقد والشرط. فظهر من هذا أن هذه على ثلاثة أنواع، الشروط الفاسدة على ثلاثة أنواع، أحدها ما يبطل في نفسه ويصح النكاح، يكون العقد باطلا في نفسه والنكاح صحيح، مثل أن يشترط عليها ألا مهر لها، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، يقول مالك مهر، فالعقد الشرط باطل والعقد النكاح صحيح، أو له الرجوع عليها بمهرها يأخذ المهر منها، أو لا نفقة لها عليه، أو عليها النفقة، يتزوج امرأة ويشترط عليها النفقة أن تنفق عليه، العقد صحيح والشرط باطل، أو لا يقسم لها في النهار، أو لا يأتيها ليلة في الأسبوع، فهذا الشرط باطل في نفسه لأنه يتضمن إسقاط حق، إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، وقيل يبطل العقد والشرط، هذا رواية عن الإمام أحمد، لكن المشهور والصحيح أن العقد صحيح وأن الشرط فاسد لا يصح. النوع الثاني ما يفسد النكاح من أصله، يفسد النكاح من أصله، وهو أربعة أشياء، أولا أن يشترط تأقيت النكاح، سواء كان هذا الشرط من قبل المرأة أو من قبل الرجل، يقول أتزوج هذه المرأة شهرا أو سنة، فهذا هو نكاح المتعة وهو محرم لا يجوز وباطل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع. والثاني نكاح الشغار، أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، أو يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وهو البدل إذا لم يكن هناك مهر بينهما. وإن كان بينهما مهر فسيأتي معنا حكم هذا النوع. الثالث أن يشترط عليه أن يحلها لزوجها، النكاح التحليل، امرأة طلقها زوجها ثلاثا بتاتا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي رجل يخطب امرأة فتقول له بشرط أن تحلني لزوجي، فهذا النكاح لا يصح. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار، أن يحلها لزوجها فقط، فهذا لا يصح. ويأتي بعض الأنواع عندنا هنا تكملة لهذا النوع. النوع الثالث الذي ذكرناه هو نوع فاسد، وفي فساد النكاح به روايتان، أن يتزوجها بشرط الخيار، يقول إن رضيت بها أو إن جاء فلان قدم فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا فيه روايتان، رواية أن النكاح صحيح ويبطل الشرط، والرواية الثانية أنه يفسد النكاح والشرط. والضابط لهذا قال نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد، أو شرط فاسد، لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما، فهذا ينافي الأصل في النكاح الدوام والاستمرار، ليس الأصل فيه التوقيت، لأن المقصود من النكاح هو النسل، وهذا لا يحصل مع هذا التوقيت. في الغالب أن الذي يتزوج زواجا مؤقتا أنه يمنع الحمل، فلا حصل، لم يحصل المقصود من النكاح أصلا، فلا يصح. إذن هذه الشروط على وجه الإجمال قلنا شروط صحيحة وشروط فاسدة، وقد ذكرنا جملة من الأمثلة، ويأتي ذكر بعض هذه الأمثلة. اقرأ كلام المؤلف.
قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح.
هذا من أي الأنواع؟ الشغار، النوع الثالث الشغار، قيل سمي شغارا لخلوه من المهر، وبعضهم قالوا من شغر الكلب رجله إذا رفعها، فهو هذا النكاح أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى، وهو لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وهذا النكاح يعني فيه مفاسد، أن المرأة قد تجبر على من لا تريد وعلى من ليس كفءا رغبة في أن يتزوج أخت هذا الذي تزوج أخته أو ابنة من تزوج ابنته، وقد تظلم المرأة في هذا النكاح. فلهذا قال العلماء إنه لا يجوز لما فيه من هذا الضرر. المؤلف وصف هذا الشغار بأنه ما لا مهر فيه، ويفهم من كلامه كما صرح به قال فإن سمي لهما مهر صح، يعني قال هذا ب3000 وهذا قال ب3000 انتهت القضية، قال هذا ب100 ريال وهذا ب100 ريال انتهت. وبعضهم قال لا يكفي هذا حتى ننظر في هذا المهر، لا يكفي المهر القليل بل لابد أن يكون هذا المهر كثيرا لأن هذا يدل على الرغبة. وبعض العلماء قال لا يصح وإن سميا مهرا، واستدلوا على ذلك وهذا رأي الخرقي من الحنابلة قال لأن العباس بن عبيد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان قد جعل صداقا، يعني جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح أنه وإن سميا مهرا فإنه لا يصح هذا النكاح. لماذا؟ لأن المهر قد يسمى لكنه تبقى المسائل الأخرى من إكراه الفتاة على من لا تريد، تزويجها ممن لا تريده، وقد يكون في ذلك ظلم. نعم، والله أعلم.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط.
هذا من أي أنواع الشروط؟
الثالث.
من النوع الثاني؟ ليس النوع الثاني قصدي من الفاسدة. ها؟ أيوة. أيوة من الفاسدة.
الفاسدة مختلفة.
وهو النوع الثالث. ها؟ وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى صاحبه التيس المستعار، ولعن فاعله صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له. نعم.
أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر.
نعم. وإن تزوجها بشرط أنه تحلل الأول طلقها، أو نواه بلا شرط، كذلك يعتبره المؤلف نوى الطلاق لكنه أو نوى التحليل لكنه من غير أن يشترط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس السنة. إذا ها إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. وهذا كله داخل في ما ذكرناه من هذه الشروط، وبعضها يدخل في الثالث. نعم. الذي هو أن يتزوجها بشرط الخيار، أو إن رضيت أمها، أو إنسان آخر، يدخل في الثالث. ولهذا قلت لك في البداية إن هذه الشروط اختلط في بعضها ببعض في الكتاب، وترتيبها على النحو الذي ذكرناه سابقا. فما ذكره هنا وإن تزوجها بشرط متى حلل الأول طلقها ونواه بلا شرط، هذا من أي نوع؟ النوع الثاني. ها؟ ويدخل تحته أمور منها هذا. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا من النوع الثالث. نعم.
قال فصل: وإن شرط ألا مهر لها، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح.
هذا من الأول، هذا من النوع الأول الذي ذكره هنا. إذن المسألة تحتاج إلى ترتيب، إلى إعادة ترتيب في الكتاب. نعم.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
هذا أيضا من خلط الشروط بالعيوب، لكن هو صاغه على أنه شرط، قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. هذه يذكرها العلماء تحت أسباب الخيار في النكاح. أسباب الخيار في النكاح يذكرون أربعة أمور في أسباب الخيار في النكاح، منها العيب، أن يجد أحد الزوجين عيبا في الآخر يمنع الوقت، وقالوا هذه العيوب سبعة، سبعة أشياء، ثلاثة مشتركة بين الرجل والمرأة وهي الجنون والجذام والبرص، هذه مشتركة، واثنان في الرجل وهي الجب والعنة، أن يكون مقطوع الذكر أو أن يكون عنينا، واثنان في المرأة الرتق والفتق، فهذه عيوب يثبت بها الخيار لأحد الزوجين من وجد في صاحبه ذلك. والثالث الثاني إذا عتقت المرأة وزوجها عبد فلها الخيار. والثالث الغرر، وهذا الذي ذكر في الأول، إن شرطها مسلمة فبانت كتابية هذا غرر، أو شرطها بكرا أو جميلة. الرابع الإعسار، الرابع الإعسار، وهو ذكر شرطين هنا، ذكر أنه في الأول إن شرطها إلى آخر هذا الغرر، ثم قال وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد، تحت عبد فلها الخيار. إذن هو أدخل بعض العيوب في الشروط، ويعني ربما أنه لأنه قال شرطها فنظر إلى أن هذا الشرط لم يتحقق فذكر ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل. أحسن الله لكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في شرطها عليه ألا يتزوج عليها، ليس هذا مما يحرم المباح، يحرم لا. مباحا فلا يصح.
أيوة، لكن هو له أن لا يدخل، هذا لها مصلحة في هذا، ها لها مصلحة، وهو لا ضرر عليه، إذا رأى أن فيه ضررا عليه فله أن لا يقبل ولا يتزوج ويتزوج غيرها. لكن أما أن تشترط عليه أن يطلق الأخرى فهذا فيه إضرار بالأخرى، ما ذنبها هذه المرأة؟
الأخ يسأل عن زواج المسيار، ما هو
هذا؟ لم يعرف سابقا، يعني يتزوج امرأة ولا يكون لها بيت، لا ليس لها بيت، وربما لا قسم لها إذا كان عنده زوجات، يعني تتنازل عن بعض الشروط مثل ما ذكرناه من الشروط الفاسدة، وهذه التي ذكرها الإمام أحمد تحت الليليات والنهاريات، وأبطل في رواية الإمام أحمد مثل هذا النكاح آية. لكن يعني يبقى أنه لو تم هذا النكاح بولي وبشاهدي عدل وبإيجاب وقبول فهو نكاح صحيح إذا روعيت فيه الأركان والشروط، ولها أن ترجع لو اشترطت أو شرط عليها لا مهر لها فلها أن ترجع، فالنكاح صحيح والشرط باطل مثل ما ذكرناه في العيوب أو على أن لا ينفق عليها فالشرط باطل. إذا تزوجت قالت له أنفق الآن ها واستأجر لي بيت فلها ذلك. نعم والله أعلم. نعم يحق لها. نعم الشرط فاسد أصلا. هذا ألم نأخذ هذا في الشروط الفاسدة النوع الأول التي يصح العقد وتفسد فيه الشروط. الشرط فاسد لا اعتبار به. نعم لا إذا رضيت هذا شيء آخر وفاسد أصلا لا يترتب عليه. لكن لو إنسان تنازل عن حق لا يقول له أحد أن هذا لا. نعم على شروطهم إلا شرطا أحل حلال حراما أو حرم حلالا. نعم
الأخ يسأل عن زوجة لها أولاد من قبل وهو نعم. له أولاد فشرطت عليه أن لا تحمل هل هذا الشرط صحيح؟
هذا الشرط هذا باطل هذا ينافي مقتضى
هي عندها أولاد من قبل
العقد.
يعني
ها؟
عندها أولاد من قبل وهو لديه أولاد
ولو عندها 100 ولد ها؟ أصلا يعني هذه مسألة لها جانبان. لها جانب هو الاشتراط في العقد في النكاح وهذا إذا نظرنا فيه نافي مقتضى العقد. العقد أن هذه المرأة له أن يستمتع بها وهي ولا يتزوج إنسان إلا من أجل والمقصود الأهم من النكاح هو النسل كما ذكر العلماء قالوا المقصود هو النسل. وأمر آخر من غير هذا وهو أن تحديد النسل لا يجوز لا يجوز إلا إذا كان مثل المرأة مريضة وقيل لها لو حملتي حمل تتضررين به وما أشبه ذلك مما يحصل يعني فمثل هذا الأمر يجوز. أما مطلقا في مسألة أخرى غير تحديد النسل ويقول إنسان أنا لا أريد إلا ولدا واحدا أو ولد وبنت أو ولدين أو ما أشبه ذلك هذا منافي لمقاصد الشريعة بأكملها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا هو الأصل. جاء الناس وقالوا يعني هذا لا أنا ليس عندي بيت وليس عندي نفقة وليس عندي كذا فلا أريد كثرة الأولاد. نقول هذا أمر تولاه الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ولا يولد إنسان إلا ولد رزقه معه. لا يقول إنسان أنا كيف أنفق على هذا الولد ثم أنت لا تضمن أن هذا إذا كان لك ولدان واقتصرت عليهما لا تضمن أن يبقى لك فربما مات وقد ضاع عليك الفرصة. وبعض الناس يعني يتجرأ إلى ما هو أعظم من هذا إلى استئصال الرحم ليس مجرد يعني تحديد أو أخذ مانع ثم يزول لا فأخذ المانع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة واستأذنه بعض الصحابة في التبتل أن يختصوا إذا اختصر الرجل انتهى ويقول ولو أذن لنا فيه لاختصينا لو أذن له في الانقطاع للعباد هم يعبدون الله ما يريدون غيرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع نفسه من النسل. وهب أن الرجل أراد نسلا فتزوج امرأة أخرى ولكن هذه المرأة التي أضر بها والدين لا ضرر ولا ضرار لا تضر بنفسك ولا تلحق الضرر بغيرك فإذا هذا هو الحكم. أما كون المرأة لظروف معينة مريضة بنصيحة الأطباء أنها تتضرر من الحمل فتأخذ موانع، هذا لا بأس به. وبعضهم يسميه التنظيم، النسل يريد بعد سنة بعد كذا، لكن قطع نهائيا فهذا لا يجوز، والله أعلم. نعم.
يقول الأخ لو اشترطت أن تقوم على عيالها وعلى خدمتهم،
نعم،
على تربيتهم، لو شرطت عليها أن تكون في حاجة أولادها الصغار، فإذا كبروا مثلا هل يظل الشرط قائما أم يرتفع بكبر؟
ما فهمت.
لو شرطت عليها أن تكون في حاجة أبنائها أن ترعاهم مثلا الصغار وإن كانوا، فإذا فلما كبروا هل يظل الشرط قائما أم
تكون في حاجة؟
لو تزوج امرأة ذات أولاد،
أها،
وشرطت أن تقوم على عيالها وتكون في حاجتهم،
إذا وافق على هذا الشرط فلا بأس.
إذا كبروا هل يظل الشرط قائما أو
إذا ما دامهم في حاجتها فهي تخدمهم،
ولو بلغوا
إذا هذا كبرها شيء آخر ليسوا في حاجة. نعم، تكون في حاجتهم، إذا لم يكن لهم حاجة انتفى الشرط، أن ينتفى ما رتب عليه. نعم.
هذا الأخ يقول الفضل الوارد في النصوص الشرعية في فضل سكن المدينة وحصول البركة إلى آخره مما ورد، هل يشمل أن يسكن خارج حد الحرم كالعزيزية والدعيثة ونحوهما؟
والله هو الأصل النصوص الواردة هي في المدينة، والمدينة لها حدود معروفة، فمن كان في داخل هذه الحدود يرجى له ذلك، ومن كان قريبا منها فنحن لا نقطع نقول أنه لا يؤجر، علم ذلك عند الله عز وجل، لكن النصوص لا تدل على هذا، والله أعلم.
كذلك الأخ يسأل عن الصلاة في المسجد النبوي، هل هي في واردة الفضل بألف صلاة، هل هذا في الجماعة أو في الفرد أو يعم الجميع؟ وكذلك في صلاة
هذا يعم الجميع سواء كان في جماعة أو صلى وحده، صلاة مطلق يحصل بالجماعة ويحصل بالواحد، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى، فسواء صلى وحده أو صلى في جماعة أو صلى فرضا أو صلى نفلا، هذا يصدق على الجميع. نعم، يرجى هذا، يرجى. نعم. نعم، لا، العزل أيضا كذلك، لكن العزل هو معنى أن لا ينزل في داخل الرحم المرأة وإنما في الخارج، فهذا جائز إذا كان هناك حاجة. نعم.
الأخ سمع المؤلف يتكلم عن زواج الأمة وذكر العبد فيقول لا عبودية في الإسلام، فيريد توضيح في هذا.
أيش؟
ونحن في الدرس والمؤلف رحمه الله يذكر زواج الأمة والعبد وغيره.
نعم.
والسيد ونحو ذلك، فقال لا عبودية في الإسلام، فيريد يفهم توضيح عن العبودية وهل
لا، يعني العبودية التعبد لله هذا أمر آخر، لكن هذا عبد لفلان، مملوك لفلان، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ها، فهذا وارد في الشرع أن يقال هذا عبد لفلان أي مملوك له، وهذا الحكم موجود في الإسلام، ونحن إذا أنكر الآخرون أمرا لا ننكره إذا جاء في شرعنا، فالملك ملك اليمين هذا موجود في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله أسباب، لكن يلاحظ عدة أمور. الأمر الأول أن له أسبابا واضحة، لأن الناس بعد في عصور الجهل أخذوا يأخذون من الناس من بلد إلى بلد ويستعبدونهم، وهذه الدول التي أنكرت العبودية وأصدرت قرارات هي كانت من يستعبد الناس، وكان يأتون بهم من بعض البلاد النائية ويستعبدونهم، نعم، ولا يحسنون إليهم، فلاحظ أن هذا الأسباب الرق كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام. الإسلام جاء وهذبه وأقره وهذبه وأمر بالإحسان إلى المملوك وجعل له حقوقا وخفف عنه بعض التكاليف لأنه في خدمة سيده، هذا جانب. فإذا الإسلام لا يزايد في مثل هذا الأمر. الرق كان موجودا عند العرب قبل الإسلام وعند غيرهم، وكان حتى إلى عصور متأخرة بعد أن عرفوا القانون الدولي أو غيره بدأوا يلطفون الجو ويرون أن هذا لا يصح. ثم إن الإسلام لا ينظر إلى جنس الإنسان هذا المستعبد، ينظر إلى السبب. قد يكون هذا العبد المملوك قد يكون أسود وقد يكون أبيض، أما أولئك فبقيت النظرة عندهم إلى الآن النظرة الفوقية لجنس من البشر، ينظرون إليهم باحتقار ولا يعطونهم حقوقهم. وفي كبرى الدول قامت حروب بسبب هذه النظرة. إذن أيهما خير، الإسلام أو هذه القوانين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا حكم الله. ثم إن الشارع شجع على التحرير وجعل له أسبابا كثيرة للإنسان أن يعتق عبده تلقائيا بدون أي سبب، وجعل في الرقاب وجعل في الكفارات عتق رقبة، يحلف الإنسان على يمين ففيها أيضا ذلك، وهكذا. فالإسلام هو خير تشريع وأفضل نظام على وجه الأرض، وكل الذين يتخبطون يمنة أو يسر إما أن يأخذوا بأشياء ليست من الإسلام أصلا، أو أن ينظروا نظرة من زاوية واحدة دون بقية الأمور. وإلا إذا أحصينا هذا الأمر وقررناه نجد أن الإسلام فاق غيره، ولسنا ملزمين بأي شيء يقرر. هؤلاء ما زالت الفوقية عندهم والطبقية موجودة إلى هذا الوقت، والله المستعان. نعم.
الأخ يقول: زواج المتعة والتحليل هل فيه حد وهل يثبت به النسب؟
لا، هو نكاح باطل، كل نكاح قلنا إنه باطل من أصله فلا يلحق به النسب. حتى بعض العلماء شدد، عمر وغيره، قال أرى أن يجلد فهو زاني، هذا محرم شرعا، يأتي امرأة لا تحل له. لكن الذي فيها أمر هو نكاح الشبهة وما أشبه ذلك، والله أعلم.
أخ يسأل عن تهذيب اللحية أو تخفيفها.
الأصل أن تبقى اللحية كما هي، هذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية من إعفاء اللحى وإرخائها وتركها، وكل ذلك يفهم منه أنه لا يؤخذ شيء منها، والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل يقول: ورد اللفظ القرآني بالتعبير بالمرأة وبالزوجة،
كيف؟
ورد تعبير القرآن أو لفظ القرآن التعبير عن المرأة إما بلفظ المرأة أو الزوجة، هل هناك من فرق؟
ورد المرأة أن امرأة خافت من بعلها نشوزا، هذا لفظ المرأة، وسميت الزوج، ها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فورد هذا ورد هذا، لكن ما أدري ايش المقصود من هذا السؤال.
فرق أو شيء؟
لا فرق. أقول إجابة على سؤال الأخ ضافة إلى ما تقدم، المرأة اسم عام لكل أنثى، هذا هو الأصل، دون النظر إلى ارتباطها بالرجل، امرأة. فإذا أضيفت إلى رجل، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، إذا أضيفت فهذا دل على أنها زوجته، أما زوج زوج يطلق على المرأة وفي الغالب لا يطلق هكذا إلا مضافا أيضا. وهذا تختص بما كان بينهما علاقة زوجية، علاقة زوجية. والأصل أن تسمى المرأة زوج لا زوجة، هذا الأفصح، سمى زوج لا زوجة، وهذا الذي ورد في القرآن. لكن الذي اصطلح عليه مثلا في علم الفرائض أنهم يسمونها زوجة حتى لا تشتبه بالزوج في الفرائض. فهذا الذي يظهر من الفرق، والله تعالى أعلم. نعم.
أخ يسأل عن الرجل يفسد بين ابنته وزوجها ويحرضها على ترك دارها، أب يفسد بين ابنته وزوجها،
يعني هذا من أغرب الأمور. إذا كان الأب المشفق على ابنته يفسد بينها وبين زوجها، هذا من أغرب الأمور. وما أظن أن عاقلا يفعل ذلك، لكنه يفعله من باب النصح أحيانا، ولكنه عن جهل فيضر بها من حيث لا يشعر. يريد أن ينصح لها وأن تكون على حالة مستقيمة فيضر بها، ولهذا يجب على أقارب الزوج وأقارب الزوجة سواء كان الأبوين أو غيرهما عدم التدخل في الحياة الخاصة بالزوجين إلا بما فيه خير لهما، وأن لا يقيس الأمور كون هذه صلحت بسببك تصلح الثانية كذلك، لا، يترك الأمر لهما فهما يصطلحان، إلا إذا كان هناك أذى مثلا للبنت من الزوج واضح فهذا أمر آخر له أن يطالب بحقوقها. أما ابتداء فإما أن ينصح ليقل خيرا أو ليصمت، والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل عن ما ورد في سورة النور بين المتلاعنين عندما ذكر في الخامسة من حلف المرأة أنها يكون عليها غضب الله والزوج ذكر اللعنة.
نعم.
يقول ما الفرق بينهما وما ولماذا ذكر هذا الغضب في حق؟
أقول الله أعلم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم عليه.